القسم الثاني عشر: سفر الحقير إلى الشام وزيارة السيدة العقيلة وملاقاة السيد هاشم في عاشوراء سنة 400 بعد الألف هجرية قمرية. بعد سفر الأخير إلى العتبات المقدسة، قامت الحكومة العراقية بإغلاق الحدود في وجه القادمين، ومنعت ورود الإيرانيين بشكل عام حتى الذين يمتلكون تصريحاً بالإقامة. وها قد انقضت 16 سنة منذ آخر زيارة دون أن يكتب للحقير التوفيق لزيارة قبور الأئمة عليهم السلام. وبالطبع فقد كان سفر أمثال الحاج السيد هاشم إلى إيران ممنوعاً، فعلى الرغم من أن جنسيته لم تكن إيرانية بل كانت تبعيته هندية، ومع ذلك فإن الحصول على تأشيرة دخول إلى إيران كان أمراً غير ممكن، بيد أن السيد قام باصطحاب زوجته وأحد أبنائه وسافر إلى الشام لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها. فوردوا دمشق في 22 من شهر ذي الحجة الحرام لسنة 99 بعد 1300 هجرية قمرية، وتوجهوا مباشرة إلى الزينبية، فحطوا رحالهم عند صديقه العزيز وتلميذه القديم المحب الحاج أبي موسى جعفر محيي دام توفيقه. وكان الحاج أبو موسى، وهو من الرفقاء القدماء من أهالي الكاظمية، قد ذهب إلى الشام بعد أن أبعدته حكومة البعث، وبسبب إخلاصه وأمانته فقد أسند إليه من قبل هيئة إدارة الصحن المطهر مهمة إدارة الحرم الشريف وتنظيم أموره، وأوكلت إليه إدارة الأمور المالية واستلام الأموال والتبرعات وأمور مصارف تلك البقعة الشريفة. فصار يجلس من الصبح إلى الليل في الغرفة اليمنى المجاورة لمدخل الصحن مباشرة، والتي عليها لافتة كبيرة تحمل عنوان مكتب استلام النذورات والتبرعات للسيدة زينب سلام الله عليها، فيقوم باستلام المبالغ النقدية والنذورات وغيرها لينفقها في مواردها الضرورية، كما أنه يمتلك غرفة خاصة له في الصحن المطهر، وكان قد استأجر غرفة لعائلته قريبة من الصحن، فعاش هناك على هذا المنوال سنين طوالا. وحين تشرف السيد بالذهاب إلى الزينبية فقد جعل محل إقامته في الصحن الشريف في غرفة الحاج تلك، وكانوا يذهبون إلى منزله أحيانا. وباختصار فقد كان الحاج أبو موسى مضيفه الوحيد طيلة إقامته في دمشق. وعند ورود السيد فإنه يقول للحاج: أخبر السيد محمد الحسين ليتشرف بالمجيء للزيارة هذه الأيام إن استطاع ذلك. وباعتبار صعوبة الاتصال الهاتفي في ذلك الوقت، فقد قام الحاج بكتابة رسالة للحقير وصلت إلى يدي في اليوم الثاني من محرم الحرام لسنة 1400 هجرية قمرية، كتب فيها: أخبرنا إن كنت ستأتي أو لا، وقد رأيت أن إرسال رسالة بريدية سيستغرق 10 أيام على الأقل، وأنني وقد عزمت على الذهاب سأصل بحول الله وقوته قبل الرسالة، فقد جعلت نفس ذهابي جواب رسالتهم، وسعيت فورا لإصدار جواز السفر، فاستغرق ذلك 3 أيام، ثم لتهيئة بطاقة سفر بالطائرة، واستغرق ذلك 3 أيام أيضا، فكان مجموع ذلك ستة أيام. وهكذا فقد ورد الحقير الزينبية صباح اليوم الثامن من المحرم ليلة التاسع منه، وزرت السيدة في حجرة مكتب الاستلام المذكورة، ثم تشرفنا جميعا بزيارة السيدة زينب سلام الله عليها. ولا يخفى أنني حيث احتملت عودة السيد من الشام إلى العراق قبل وصول نبأ قدومي إليهم الذي كان نفس وصولي، فقد أرسلت ولدي الأكبر الحاج السيد محمد صادق إلى الشام ليتشرف بزيارة السيدة زينب أولا، وليحظى بزيارة السيد ثانيا، حيث يعد بدوره من تلامذته المخلصين، ولينبئ بحركتي للسفر باعتبار أنه يصل قبلي. وقد ورد دمشق صباح اليوم السادس من المحرم، فالتقى السيد في نفس اليوم، وظل ينهل ويغنم من فيوضاته وبركاته عند السيدة زينب سلام الله عليها حتى اليوم الأخير الذي عاد فيه إلى طهران. أما الفوائد التي اغتنمها من السيد حين كان في محضره قبل وصول الحقير، والمشكلات التي حلها له، وما أجيب له عن استفساراته، فهي مما يطول شرحه. وعلى أي حال، فقد قدم أيضا في الأيام الأوائل لوصولي الصديق العزيز الحاج أبو أحمد عبد الجليل محيي من الكويت، والحاج محسن شركة من إصفهان، وكان اجتماعنا مع السيد يحصل بمعية هؤلاء الأجلاء دوما، فكنا نلازم بعضنا ليلا ونهارا في حركتنا وسكوننا في أوقات الزيارة وفي الذهاب إلى الشام لزيارة قبر السيدة رقية سلام الله عليها وسائر الأماكن المباركة، كزيارة أهل القبور في مقبرة بني هاشم، ولم نكن نفترق عن بعضنا أبدا، وكانت أغلب أسئلة الأصدقاء تدور حول مسائل السلوك، بينما كان كلام السيد يدور حول مسألة توحيد الحق جل وعز. وكانت زوجة السيد قد صممت على العودة إلى العراق بعد حوالي 10 أيام من وصول السيد إلى دمشق، وقبل وصول الحقير إلى هناك، لعدم إمكان ترك العائلة الباقية في كربلاء أكثر من ذلك بدون شخص يرعى أمورها، وكان في نيتها اصطحاب السيد معها، لكنه امتنع عن العودة لاحتمال كوني في الطريق إليهم، ومن ثم فقد تحركت أم مهدي مع ولدها إلى بغداد يوم 4 من المحرم، وبقي السيد لوحده إلى اليوم السادس حيث وصل ولدي. وقد قال السيد: لو لم يكن السيد محمد صادق قد وصل، أو كان وصوله قد تأخر، لنويت العودة. وهكذا فقد أخر السيد موعد عودته إلى اليوم 17 من المحرم، حيث أدرك الحقير محضره بعد ورودي إلى الزينبية لمدة 9 أيام، بل 10 أيام على وجه الدقة. وكان السيد يقول في هذا السفر: لا يمكن إدراك أغلب مسائل المعارف الإلهية، بل جميعها، بدون إدراك التوحيد الشهودي. فمسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، مسألة الطينة والخلقة، مسألة السعادة والشقاء، مسألة القضاء والقدر، مسألة اللوح والقلم والعرش والكرسي، مسألة الأزل والأبد والسرمد، مسألة ربط الحادث بالقديم، مسألة الدعاء وإجابته، وأمثال ذلك من المسائل الكثيرة المذكورة في هذا الباب قد حلت بتوحيد الحق جل وعلا، أما بدونه فهي مستعصية مغلقة. فمثلا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. فهذا الطلب هو عين تمني التوحيد، أي يا إلهي افتح عيني للقياك حتى أراك ولا أرى نفسي وتشخيصي، فأدرك شهودا ووجدانا أن لا عز إلا لك، وأن عزي وذلي منك لا مني. ويقول أيضا في الصحيفة: وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت، ولا نتخير ما كرهت، إلى آخر الدعاء. ومن الجلي أن هذه الطلبات لا تتجاوز لقلقة اللسان ما لم يحصل للإنسان الشهود العيني للتوحيد، كما أن هذه الحالات لن ترسخ لدى الإنسان إلا بانكشاف التوحيد الأفعالي والأسمائي الذي سيظهر هذه المعاني. ومن هنا فإن طلب هذه المعاني هو طلب للتوحيد. ويقول كذلك في الصحيفة: ولا تشغلني بما لا أدركه إلا بك، عما لا يرضيك عني غيره، أي عرفني نفسك بمعونتك ومساعدتك ليمكنني الاشتغال بما يرضيك، وأن لا أشتغل حال الغفلة والنسيان بأعمال أخرى، وهو أمر لا يحصل إلا بانكشاف التوحيد للإنسان. ويخاطب في الصحيفة ساحة العز الربوبي: لك يا إلهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد. هامش. وظاهر الحديث مناف لما اتفق عليه أهل التوحيد من نفي الوحدة العددية عنه تعالى، ودل عليه العقل والنقل، لأن حقيقة الوحدة العددية ومعروضها إنما هو هويات عالم الإمكان، فهي قصار الممكن بالذات، وإنما الذي يطلق عليه تعالى هو الوحدة الحقيقية. وأما النقل فقول أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: الواحد بلا تأويل عدد، وفي بعضها: واحد لا بعدد، قائم لا بعمد. وما رواه الصدوق في التوحيد والخصال ومعاني الأخبار بإسناده عن شريح بن هاني قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسيم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه، وجل ربنا وتعالى عن ذلك. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا عز وجل. وقول القائل إنه أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، وكذلك ربنا عز وجل. والمعنى الأول الذي نفاه عليه السلام هو الوحدة العددية، بمعنى أن يكون له ثان من نوعه. والمعنى الثاني أن يكون المراد صنفا من نوع، فإن النوع يطلق في اللغة على الصنف، وكذا الجنس على النوع، كما يقال لرومي مثلا هذا واحد من الناس، أي صنف من أصنافهم. والمعنيان المثبتان الأول منهما إلى نفي الشريك، والثاني إلى نفي التركيب. وعلى كل حال فقد ذكر علماؤنا وجوها في توجيه هذه الفقرة الشريفة، ثم يذكر المرحوم شبر هنا وجوها ثمانية يصح بكل منها معنى وحدانية العدد. وفي نظر الحقير فإن أحسن تلك الوجوه هو الوجه السابع الذي نقله عن الفاضل الشريف السيد علي خان المدني، مع توضيح مفصل من أن حاصل المعنى أنه لا كثرة فيك، أي لا جزء لك ولا صفة لك تزيدان على ذلك. انتهى الهامش. حيث إن وحدانية الله واسم القادر الصمد وصفة القدرة والصمدانية لا تتضح للإنسان إلا بطلوع نور التوحيد. ويقول أيضا في فناء القدس الإلهي: اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود، حتى يصل إلى قوله: ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام. ومن الجلي أن وصفا كهذا لله سبحانه متعذر بدون المشاهدة العينية والرؤية القلبية، كما يقول أيضا: أنت الذي لا تحد فتكون محدودا، ولم تمثل فتكون موجودا. هامش يقول المرحوم آية الله الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني: موجود اسم مفعول من وجد يجد بمعنى الإدراك والإحساس، وأطلاق موجود بهذا المعنى على الله تعالى غير جائز. أما في الاصطلاح بمعنى الكائن فإن الله سبحانه بهذا المعنى موجود ومقابله معدوم. وتعد طوائف الإسلام أسماء الله تعالى توقيفية، أي أنهم لا يطلقون كل اسم على الله سبحانه بلا رخصة، حتى لو كانت صفته ومبدأه في الله سبحانه، كما في إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، حيث لا يمكن تسميته في هذه الحال بالمشتري إلا لبيان الفعل لا للتسمية، أي أنه لا يمكن أن يكون المشتري من أسماء الله. وكذلك في قوله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، حيث سمى الله تعالى نفسه زارعا في مقام بيان الفعل، لكنه لا يمكن في مقام التسمية أن يدعى زارعا. وقد قام في هذا الدعاء المبارك بعد عدة سطور بوصف الله تبارك وتعالى بقوله: حكيم ما أعرفك، لكنه تعالى لا يمكن أن يدعى عارفا، وذلك لأن كل لفظ له دلالة في مقام التسمية على مقام الذات وتعيينها مستقلا مع النظر غير المستقل إلى الصفة، ولكنه في مقام الوصف وبيان الأفعال يدل على الفعل والصفة بنظر مستقل، ويدل على الذات بنظر غير مستقل. ولهذا فإن هناك فارقاً كبيراً بين التسمية والوصف، كما لو كان هناك وزير أو تاجر ما يغسل يده كثيراً، فيمكن أن نقول عنه هو يغسل يده كثيراً، ولكننا لا يمكن أن نقول هو غسال. وقد قال المرحوم الفيض عليه الرحمة بعد عبارة لم تمثل فتكون موجودة: لأن ما يقبل التمثل يقبل الإيجاد، لكأنه أخذ التمثل بمعنى الامتلاك، والموجود بمعنى الموجد اسم مفعول من باب الإفعال، بمعنى امتلك وجودا وصار موجودا. وحاصل المعنى أنك لا نظير لك فضلا عن أن تكون موجودا. وقد أورد السيد الشارح عليه الرحمة الوجود كما ذكرنا بمعنى الإدراك، أما التمثل فقد عده شأنه شأن الفيض رحمه الله بمعنى الامتلاك، وهو عجيب منه، والجواد قد يكبو. والممثل بمعنى القائم، والتمثال من هذه المادة. يقول ابن الأثير في النهاية في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وآله ممثلا، يروى بكسر الثاء وفتحها، أي منتصبا قائما. وفيه: أشد الناس عذابا ممثل، أي مصور. ويقال مثلت بالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا. والتمثال الاسم منه، كما أننا لم نجد في حواشي الداماد عليه الرحمة شيئا في تفسير هذه الكلمة. انتهى الهامش. حتى يصل إلى قوله: سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس، ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع، ولا تجارى ولا تمارى، ولا تخادع ولا تماكر. فمثل هذا الخطاب لله سبحانه بطور الجد واليقين يصدر حين يكون التوحيد قد انكشف للقائل. وقد ورد مثلا هذا الدعاء في الصحيفة العلوية الثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام: يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه إله يتقى، يا من ليس له وزير يرشى، يا من ليس له نديم يغشى، يا من ليس له حاجب ينادى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظيم الذنب إلا رحمة وعفوا، فأسأله ما أحببت فإنه قريب مجيب. هامش، هذا دعاء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام ليلة المبيت حين بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، أرويه عن مجموعة منقولة بأجمعها بخط شمس الفقهاء شيخنا الشهيد الأول، نقلا عن كتاب الاستدراك لبعض أصحابنا القدماء عن جعفر بن قولويه. يقول الشهيد رحمه الله: رويت بإسناد مؤلف كتاب الاستدراك عن الأعمش أن المنصور حيث طلبه فتطهر وتكفن وتحنط، قال له: حدثني بحديث سمعته أنا وأنت من جعفر بن محمد في بني حمان. قال: قلت له: أي الأحاديث؟ قال: حديث أركان جهنم. قال: قلت: أو تعفيني؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل. قال: قلت: حدثنا جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لجهنم 7 أبواب، وهي الأركان ل7 فراعنة. ثم ذكر الأعمش: نمرود بن كنعان فرعون الخليل، ومصعب بن الوليد فرعون موسى، وأبا جهل بن هشام، والسادس يزيد قاتل ولدي. ثم سكت فقال لي: الفرعون السابع؟ قلت: رجل من ولد العباس يلي الخلافة، يلقب بالدوانيقي، اسمه المنصور. قال: فقال لي: صدقت، هكذا حدثنا جعفر بن محمد عليه السلام. قال: فرفع رأسه، وإذا على رأسه غلام أمرد، ما رأيت أحسن وجها منه. فقال: إن كنت أحد أبواب جهنم، فلما أستبقي هذا؟ وكان الغلام علويا حسينيا. فقال له الغلام: سألتك يا أمير المؤمنين بحق آبائي إلا عفوت عني؟ فأبى ذلك وأمر المرزبان به، فلما مد يده حرك شفتيه بكلام لم أعلمه، فإذا هو كأنه طير قد طار منه. قال الأعمش: فمر علي بعد أيام فقلت: أقسمت عليك بحق أمير المؤمنين لما علمتني الكلام. فقال: ذاك دعاء المحنة لنا أهل البيت، وهو الذي دعا به أمير المؤمنين عليه السلام لما نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو هذا الدعاء: يا من ليس معه رب يدعى، إلى آخر الدعاء. وقد نقل الشيخ الطوسي دعاء لأسحار شهر رمضان المبارك باسم دعاء إدريس عليه السلام، وفي آخره الفقرات التالية: ويا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس دونه إله يتقى، ويا من ليس له وزير يؤتى، ويا من ليس له حاجب يرشى، ويا من ليس له بواب ينادى، ويا من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، ولا على تتابع الذنوب إلا مغفرة وعفوا. صل على محمد وآله، وافعل بي ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. انتهى الهامش. وليس هناك إمكان أبدا لمثل هذا الوصف إلا لمن يشاهد الله سبحانه بالوجدان في جميع العوالم، واحدا أحدا، فردا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس في يد موجود غيره قدرة ولا اختيار ولا علم بقدر ذرة خردل، ألا هو الملك الحي القيوم. وفي خاتمة دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن الإمام علي بن الحسين سيد الساجدين عليه السلام من جملة أدعية أسحار شهر رمضان المبارك، نرغب إلى الله قائلين: اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي، يا أرحم الراحمين. باشر يباشر مباشرة، أي مسه ببشرته كما في باشروهن. وهو ملامسة البشرة للبشرة، وهو كناية عن الجماع. وفي لا تباشروهن الذي له هذا المعنى أيضا، فالإمام السجاد عليه السلام يقول هنا: يا إلهي، هب لي إيمانا تدخله قلبي وتجعله يباشره، فتصير أفكاري وآرائي أفكارك وآراءك. فهل يمكن أن يكون لتصرف الله في قلب المؤمن بالمباشرة معنا غير انكشاف حقيقة التوحيد في جميع مراحله، من التوحيد الذاتي والأسمائي والصفاتي والأفعالي؟ والعجيب هنا أن هذا الدعاء يتكرر بهذه العبارة عينها في جميع أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، من الليلة الحادية والعشرين إلى الليلة الثلاثين. فالعشرة الثالثة باعتبارها أفضل أوقات شهر رمضان، وباعتبار حصول المؤمن الصائم على الصفاء الروحي بتقربه إلى الله، ومن خلال الدعاء والمناجاة وتلاوة القرآن وغيرها، فإنه صار مهيئاً للاستفاضة من الفيوضات الغيبية الإلهية، واكتسب اللياقة لمثل هذا الدعاء في الرغبة إلى ربه ليرفع عنه جميع الحجب ويوصله إلى مقام التوحيد الكامل ويجلي ذاته القدسية في قلبه، وهو حقاً فوز عظيم. لاحظوا أن عين هذه العبارة مكررة في جميع أدعية هذه العشر المباركة التي تزيد في بركتها على العشر الأولى والثانية: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي. أو فكرنا حتى الآن فيما يريد قوله في هذه الفقرة من دعاء أبي حمزة الثمالي: معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. فهو يقول هنا: إن علي كي أصل إلى مقام القرب أن أعرفك، لكن ما يدلني عليك هو معرفتي، وما يشفع لي ويعينني في هذا الوصل هو حبي لك، بيد أنه لا قيمة لهذه المعرفة وهذه المحبة، لأنها من جانبي أنا الموجود المحدود المتعين الضعيف الجاهل، فلا تلك المعرفة تنفعني، ولا تلك المحبة يمكنها الشفاعة لي وإيصالي إلى مرامي. ولكن لعلمي وثقتي أنك قد أريتني نفسك لأعرفك، وأنك قد أحببتني لأكون محبا لك، فإن لهذه المعرفة والمحبة قيمة، لأنها تجعلني أصل إلى قصدي، ولأنها من جانبك أنت لا من جانبي أنا. وفي هذه الفقرة تفسير وبيان للفقرة التي وردت في صدر الدعاء: بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. فهذه الفقرات بأجمعها لها دلالة على لزوم التجلي الذاتي لرفع الحجب الإمكانية النورانية والظلمانية، وبدون تجلي ذات الحق المتعال الذي يقال له لقاء الله والشهود الباطني، وصولا إلى آخر درجة من درجات الفناء في الله، ثم إلى البقاء بالله، فإن تحقق الإيمان الكامل والمعرفة الحقيقية لله تعالى أمر محال. وهذا هو معنى التوحيد والعرفان والمعرفة واللقاء والوصول وكشف وحدة وجود الحق وأمثال ذلك من العبارات المتداولة على الألسن والمسطورة في الكتب والمنطبعة في القلوب. وقد وجه أحد مرافقي سماحة الحاج السيد هاشم الحداد إليه يوما هذا السؤال: لقد تحقق أن بعض المرتاضين الهنود من عبدة البقر يقفون مؤدبين أمام البقرة ويصبون اهتمامهم على تلك البقرة، فيخبرون من حركاتها وسكناتها عن الغيب، فقد حصل مثلا أن حركت البقرة ذيلها مرة إلى اليمين فأخبر عن وقوع ثورة وسفك دماء في ذلك الجزء من الكرة الأرضية أو في أقصى نقاط المغرب، ثم اتضح أن هذا الإخبار كان صحيحاً ومتحققاً بشكل كامل. فما العلاقة الموجودة بين حركة ذيل البقرة وتلك الحادثة؟ هل كانت حركة ذيل البقرة سبباً لتلك الحادثة؟ أو أنهما كانا مسببين لسبب ثالث؟ أو أن هذه الحركة كانت حاكية عن تلك الواقعة؟ فأجاب السيد أن أي من هذه الافتراضات ليس صحيحا، بل إن ذلك راجع إلى الارتباط والعلاقة القويمة لجميع موجودات العالم ببعضها، وباعتبار وصول ذلك المرتاض إلى درجة كشف وحدة النظام الرابط للعالم، فإنه يمكنه الإخبار من أي حركة وسكون مهما بدا تافها عن جميع التغييرات والتحولات والحركات والسكنات في العالم، ولا اختصاص في هذا الأمر بذيل البقرة، فبإمكانه أن يخبر بعين ما أخبره من حركات رجليها ويديها وعينيها وأذنيها وبدنها. كما أن الأمر لا يختص بعبدة البقر أو بالبقر نفسه، إذ يمكن الإخبار بهذه الأمور من أي حركة بلبل أو اهتزاز وردة وتساقط ماء، ومن الريح والمطر، ومن الطلوع والغروب، لأن نظام إدارة وعالم أمر الكون واحد لا أكثر، فذلك النظام والأمر الوحداني يوجب كل لحظة تغيير وتبديل جميع ذرات العالم، وستصبح والحال هذه جميع الوقائع والحوادث مشهودة بمشاهدة ذلك النظام وكشفه، كما سيمكن إدراك أي تغيير في هذا النظام بمشاهدة أي تغيير آخر بواسطة تلك العلاقة المباشرة وغير القابلة للتغيير فيه. كل ما في الأمر أن المرتاض عابد البقرة قد تمكن برياضاته النفسية من الارتباط بالروح الكلية للبقرة، فتمكنت نفسه من إرساء العلاقة مع ذلك النظام الواحد عن طريق نفوس البقر، وصار يدرك هذه الرموز الخفية والأسرار الغيبية عن طريق نافذة البقرة وشبكتها. ولو عبد شخص ما بلبلا أو طيرا من طيور الحمام أو قطة أو غرابا مثلا، ولو عبد النجوم والشمس والقمر، لأدرك بوسيلة تلك الطرق نفوسها الكلية، ولاطلع أخيرا على ذلك النظام الوحداني وأخبر عنه. بيد أن الإنسان أشرف المخلوقات، فلا ينبغي له بهذا الاعتبار إفناء نفسه في النفوس الأدنى منه أو التي تشابهه، لأن ذلك الفناء يستلزم انحطاط إنسانيته وسقوطها. ومن هنا فقد منعت وحرمت عبادة البقر وعبادة النجوم وعبادة الحجر وأمثالها في هذه الشريعة الكاملة، كما أن الإنسان لا يمكنه عبادة الملائكة لأن وجودها أضعف من وجود الإنسان. هامش، في الفقرة 11 من الدعاء 44 من الصحيفة الكاملة السجادية كلام يدل على أفضلية الإنسان من الملائكة: وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب، حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. ويمكن العلم من هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، ولو كان الملائكة أفضل لكانت الصلاة على من هو في مقام أوطأ من الملائكة بدرجة أكثر منها عليهم أمرا غير جائز وخلافا للحكمة. وفي نظر أهل المعرفة فإن مقام الإنسان الكامل أفضل منهم أيضا، وهو مذهب أهل الإسلام قاطبة. وقد طعن على بعض المعتزلة كالزمخشري في اعتبارهم أن الملائكة أفضل، والله العالم انتهى. وقد ذكر الحقير مطالبا في شأن أفضلية الإنسان على الملائكة في كتاب معرفة المعاد، انتهى الهامش. كما أن الإنسان لا يمكنه عبادة الملائكة لأن وجودها أضعف من وجود الإنسان، ولا يمكنه عبادة الجان بهذا الدليل نفسه. كما أن الإنسان لا يمكنه عبادة إنسان آخر والفناء فيه، لأن هذا لن يوجب له الكمال، فالكمال يحصل حين يفنى المعلول في العلة والموجود الضعيف في الموجود القوي. ومهما كان الإنسان وضيعا فهو إنسان، ومهما كان الإنسان الآخر شريفا كالأنبياء والآئمة وأولياء الله فهو إنسان أيضا. لذا فإن الفناء في نفوس هؤلاء ممنوع، وقد عد من الحرام عبادة أي إنسان لإنسان آخر، اللهم إلا إذا صارت النفوس المطهرة الإنسانية آية وشبكة لذات الحق القدسية، فحين ذاك فإن اتباعهم سوف لا يمثل عبادتهم بل عبادة الله تعالى، والفناء سوف لا يكون في ذاتهم بل في ذات الله تعالى. إن الإنسان باعتباره خليفة لله، ونظرا لانعدام حد يمكنه تحديده، فإنه قابل فقط للفناء في الذات القدسية الأحدية دون سواها. لذا صار الفناء في غير تلك الذات المقدسة وعبادته أمرا محرما، أما الفناء في ذات الله فهو غاية المطلوب ومنتهاه. وبهذا الدليل فإن الأفراد المتعبدين والمتهجدين والصائمين والمؤمنين الحقيقيين والشيعة الواقعيين الذين تخطوا مراحل الإخلاص ووقعوا في مرحلة الخلوص ووصلوا إلى الفناء في الله، تصبح جميع أشكالهم وشمائلهم الظاهرية جميلة بدورها، ويصبح أولئك بأجمعهم نورانيين ذوي طلعة حسنة جميلة، لأنهم وصلوا إلى مقام ودرجة الإنسان الحقيقي وحازوا تلك المرتبة واستعادوا سماءهم الحقيقية. أما البشر من عبدة البقر أو النجوم أو الشمس أو باقي الأصناف والأنواع من الفانين في الذوات، فإن وجوههم تصبح قبيحة كريهة المنظر، متجهمة بلا نور ولا نورانية، مهما انشغلوا بالرياضات في دينهم لتطهير نفوسهم. وعلة ذلك أن ذلك التطهير ليس تطهيرا في الحقيقة، بل تغييرا للنفوس إلى صورة وشمائل غير إنسانية، ومن جراء ذلك تتبدل طلعتهم وسيماؤهم من الشمائل الإنسانية إلى شمائل أخرى. وهذا هو أحد الاختلافات بين عبدة البقر والنجوم مع الإنسان العابد لله تعالى، وهو اختلاف مشهود بوضوح بالالتفات إلى ما قيل. وهناك اختلاف آخر، وهو أن علوم هؤلاء وإحاطتهم وتجردهم لا تصبح كلية ولن تسمو على النفوس الحيوانية أو الفلكية أو الجمادية التي محوا وفنوا فيها، ولن تكتسب تجردا أكثر. لذا فإن علومهم لن تصبح علوما توحيدية ومعارف إلهية أبدا. أما الإنسان العابد لله الفاني فيه، فإن علومه تصبح كلية بتمام معنى الكلمة، كما أن تجرده يرقى إلى ما لا نهاية، وسينال حقائق التوحيد والعرفان. وعلى أي حال، فقد كانت الأراضي الواقعة في أطراف الزينبية جميعها بورا قاحلة أو مزروعة بالخضر. وحدث يوما أن كنا في معيته بعد زيارة أهل القبور قرب الصحن المطهر، وكان علينا أن نذهب إلى الشام، فسرنا على الأقدام مسافة في انتظار قدوم السيارة، وشاهدنا جماعة من العمال منهمكين في صناعة الطابوق من الطين. فقال السيد: لقد انكشف لي مطلب جديد، وهو أن تربية الإنسان هي عينا بمثابة هذا الطابوق الذي يعمل هؤلاء العمال في صناعته. فهذا الطين مهما كان ملائما لدرجة كبيرة ومهما كان متماسكا، لكنه لا يصبح طابوقا بشكل تلقائي، بل يحتاج إلى الخلط والمزج بالماء بقدر معين، ثم إلى تحريكه وتقليبه لتتماسك أجزاؤه، ثم إلى صبه في قوالب معينة ليخرج بهذه الأشكال المكعبة التي تشاهدونها. والنفوس البشرية هي الأخرى، تحتاج في تكاملها إلى أستاذ عليه أن يوصلها من حالة الاستعداد المحض إلى الفعلية. فالخوف والسرور، القبض والبسط، الوعد والوعيد، والاشتغال بالأعمال التي توجب رفع الحجب، أمور ينبغي تحققها في هذه النفوس لتصل إلى مرحلة التوحيد الكامل. وهذا ما يمكن الوصول إليه بتدبير وتصرف وتعليم وتربية الأستاذ الكامل فقط ولمدة طويلة. وبغير ذلك فإن تلك النفوس ستبقى على حالتها الأولية، أو ستخضع لتغييرات عشوائية لا تحكمها أسس وأصول صحيحة حتى يحين موتها. وهذه التربية تحت إشراف الأستاذ وولايته لها حكم أعمال تحريك الطين وتقليبه ومزجه ثم صبه في قوالب ليصبح له قيمة وليمكن الاستفادة منه. ولو انقضت على هذه الأراضي آلاف السنين، ولو هطلت عليها الأمطار وسطعت عليها الشمس بأشعتها، فإنها ستبقى مع هذا كله في حالتها الخام الأولية، ولن يسمح هذا التراب من ذاته لنفسه بالتحول إلى طابوق، بل إن يد المربي الخارجي هي التي تحدث فيه تغييراً وانقلاباً وتمنحه فعليته. وعليه فإن الأستاذ ينبغي حتماً أن يكون مسلماً شيعياً قد وصل إلى التوحيد وامتلك مهارة في فن تربية الطلاب، لأنه من المحال عليه بغير ذلك أن يتمكن من إخراج الطالب في صورة كماله. ونعني بالشيعي التابع لنهج الولاية والسائر على خطها، وبالمسلم التابع لشريعة خاتم المرسلين ومنهاجه وسنته. فهذان هما الجناحان لتحليق الروح في فضاء عالم القدس. وسيمكن لأستاذ بهذه المواصفات إيصال طينة الوجود والفطرة المستعدة في طريق النبوة الخاتمة والولاية الخاتمة إلى قمة الكمال ومنتهاه، الذي يمثل أعظم مراتب الإنسانية ودرجاتها. فلو كان الأستاذ غير مسلم أو غير شيعي، فإن بصيرة كهذه ستنعدم لديه، كما أنه سيفتقد القابلية لإجراء هذه التغييرات والتبدلات. وحتى لو كان الأستاذ مسلماً شيعياً، لكنه لم يطوي بعد جميع مراحل السلوك ومنازله، فإنه سيفتقد إمكانية التعليم والتربية والإيصال إلى هدف خاتمة النبوات وخاتمة الولايات، لأنه هدف لم يطوي طريقه بنفسه بعد، ولم يطلع على أسراره وخفاياه. وكذلك فإن النفوس لو حاولت طي هذا الطريق بتعقلها وباتباع فكرها وإرادتها بالعمل بالمستحبات والرياضات المشروعة، فإنها لن تتمكن من ذلك مهما كانت ذات قابلية فذة واستعداد كبير، لأن الطريق إنما هو طريق العبور من النفس وتخطيها. فكيف يمكن للنفس أن تتخطى نفسها وتفنى حين يكون هذا التخطي وهذا الفناء صادرا عن رغبات النفس؟ وذلك حين يحصل إنما يحصل لتقوية النفس لأجل كمالها. وعليه فإن نفس الإنسان مهما سعت جاهدة فإنها لن تخرج من دائرة رغبة النفس وإرادتها، فهي محتاجة في وصولها إلى مخالفة رغبات النفس وإرادتها. وهذه تضحية لا يمكن أن تحدث إلا بيد الغير. وهكذا فإن حصول الكمال للإنسان أمر غير ممكن إلا بحصول الإفناء في الله، وهو أمر لا يمكن حصوله على يد الإنسان نفسه. أما الرجوع إلى أي أستاذ ولو كان غير كامل وغير ممتلك للتوحيد المحض على نهج خاتم النبيين وخاتم الوصيين، فهو أمر خاطئ أيضا، لأن غاية درجة تربية الأستاذ هي تكميل السالك وتربيته ليصير نظيرا له. فكيف يمكن لأستاذ لم يحز بنفسه ذلك المقام أن يوصل التلميذ إليه بحيث يضعه في ذلك المقام والمنزل على مذبح التضحية؟ على أنه من الممكن وجود البعض من المسلمين أو من الشيعة ممن تميزوا بتدينهم وظهور صلاحهم ومن ذوي النية الحسنة والنهج النزيه والإعراض الحقيقي عن الدنيا والالتفات إلى عالم العقبة، بيد أن هؤلاء أنفسهم لم يصلوا إلى التوحيد المحض ولا إله إلا الله وحده وحده. وأمثال هؤلاء ليس لهم الحق في إرشاد الآخرين وإعانتهم في السلوك، لأنهم ليسوا أفضل من الأنبياء عليهم السلام. ولو قدر اليوم لنبي من أعاظم الأنبياء أن يبعث حيا كموسى أو عيسى على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام، لما أمكننا أن نرجع إليه ونطلب منه برنامج عمل ونخضع لولايته في طريق السير والسلوك الإلهي، إذ مع وجود شريعة وولاية خاتم المرسلين فقد صار الباقون في مقام أدنى، بينما يتوجب علينا أن نسير في هذا النهج والمسار لنصل بأنفسنا إلى التوحيد عن هذا الطريق الذي هو أكمل وأفضل مراتب التوحيد. إننا لو عملنا بشريعة عيسى الأصلية لا بهذا الدين المحرف الموجود في أيامنا هذه، فإننا سنصبح مؤمنين موحدين عيسويين، بينما يتوجب علينا أن نكون مؤمنين موحدين محمديين. وعلى هذا الأساس فقد نسخت جميع الشرائع عدا الإسلام، أي أن ولاية الأنبياء والأولياء قد نسخت، وأنهم لا يمتلكون القدرة والإمكانية على سوق أمة خاتم المرسلين هذه إلى مقام العز الربوبي والفناء في الذات القدسية الأحدية عن طريق اسم ورسم خاتم النبيين، لأن هؤلاء جميعا في مستوى أدنى ومحتاجون لطلوع الوحدة المحمدية. وبناء على هذا فإن أيا من الأساتذة والمربين الذين لم يصلوا إلى مقام التوحيد المحض والفناء الخالص المحمدي لا يمتلك الحق وفق هذا البيان في إعانة السالك وإرشاده والولاية عليه، لأن الأنبياء أنفسهم لا يمتلكون مثل هذا الحق في عصر الرسالة الخاتمة، فضلا عن أتباعهم والسائرين على نهجهم، وفضلا عن أولئك الذين ليس لهم علاقة حقيقية بأولئك الأنبياء والذين يتبعون شرائعهم المتخيلة ومناهجهم الظنية. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب حين يعطيه عمر ورقة من التوراة الصحيحة كان قد وجدها، طالبا من النبي أن يعمل بها، فيخاطبه النبي بخشونة وشدة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هامش، قام محي الدين بن عربي ببحث واف عن أكملية وأتمية نبوة رسول الله، وأثبت أن جميع الأنبياء والمرسلين تحت نبوته وولايته وسيطرته المعنوية وسيادته وشفاعته في الدنيا والآخرة، وأن هذا الأمر منحصر به لأقربيته لمبدأ العلل وغاية الغايات. ثم يستمر في المطلب فيقول: وثبتت له أيضا السيادة في الحكم، حيث قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ويبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فينا بالقرآن، فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه إلى آخر ما أفاده. انتهى الهامش. ومن هنا فإن اتباع الأستاذ غير الكامل ليس أولى من اتباع الأنبياء أولي العزم، وحين لا يجوز ذاك فكيف يمكن أن يكون هذا جائزا؟ وكان السيد يقول: إذا حصل نفي الخواطر بصورة جيدة لدى السالك فإنه سيوصله في نهاية الأمر إلى عالم الفناء الذي يمثل الوجود المحض، بحيث لا يتوقف عنه ورود الخواطر فقط، بل إنه سينتفي ويصبح أمراً غير ممكن، وسيصبح ذلك السالك مستغرقاً في عالم التوحيد، بحيث لا يجد مجالاً للنزول إلى عالم الكثرات ولا لمرور الخطرات عليه، لكأن سد الإسكندر قد شيد بينه وبين الخواطر، ذلك السد المنيع الذي لا يستطاع نقبه وثلمه. وفي هذه الحال فإن الخواطر سترد عليه بإجازته وإذنه النفساني، فإن أجاز لخاطرة ما بالخطور على ذهنه خطرت وإلا فلا. وفي هذا الإطار فإن حال السالك ستصبح معاكسة تماما لحاله السابقة، فقد كانت الخواطر في الوهلة الأولى تهجم عليه بلا إذن أو سماح، فتحتل زوايا قلبه، وحسب تعبيرنا فإنها تحدث انقلابا مدبرا في قلبه، ينبغي للسالك معه أن يتجشم الأتعاب والمشاق ليستعيد حضور قلبه وليدفع الخواطر عنه بشكل تام. أما في هذه الحال فإن السالك هو مع الله دوما وفي حرمه، فلا حق هنا لخاطرة ما في الورود عليه، ولربما مرت الأيام والشهور دون أن تقطر في ذهنه خاطرة ما، إلا الخواطر الحسنة وغير الضارة التي تعد من لوازم الحياة، كلزوم شرب الماء عند العطش ورد السلام عندما يسلم عليه أحد وأمثال ذلك. ويتضح هنا الفارق بين السالك الحقيقي وبين مدعي السلوك، ويمتاز هنا الوارد في الحرم عمن يدعي الورود فيه، ومن انتمى إلى حقيقة العبادة والعبودية عمن يعد نفسه عابدا وزاهدا فينهمك بالقيام والقعود والركوع والسجود دون إدراك لذة العبادة. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. هامش ديوان ابن الفارض أنشده ضمن أبياتي هو الحب. الكحل بفتح الحاء سواد في أشفار العين خلقه، والكحل بكسر الحاء بمعنى المكحول، أي من كحل عينه بالكحل. انتهى الهامش. يقول: اذهب أيها الإنسان فاعرف نفسك جيدا، فليس الشحم والسمنة كالورم الفارغ، فإن أنا وأنت أفضل من الروح والبدن، أي أن حقيقة الإنسان أسمى من روحه وبدنه، ولأن هذين الاثنين إنما صارا جزءا مني. ولا يختص لفظ أنا بالإنسان لتقول بأن الروح مختصة بلفظ أنا. سر في طريق أفضل من الكون والمكان، وتخطى العالم ودعه وكن عالما في نفسك. إن الرؤية ستكون مزدوجة ثنائية في الخط الوهمي لهاء الهوية، وسوف لن يكون في البين سائر ولا طريق، حين ستلتحق هاء هو بالله وتفنى فيه. إن الوجود كالجنة والإمكان كالجحيم، وأنا وأنت في البين كالبرزخ، وحين يرتفع حجاب أنا وأنت فلن يبقى حكم لمذهب أو طريقة، حتى يصل إلى القول: وقد صار الجمع والأفراد في هذا المشهد واحدا، لأن الواحد سار في مراتب الأعداد، فهو في عين الكثرة واحد وفي عين الوحدة كثرة. أنت ذلك الجمع الذي صار عين الوحدة، وأنت ذلك الواحد الذي صار عين الكثرة، وهذا السر يعلمه من تخطى الجزء والكثرات وسافر إلى الكل والحقيقة المطلقة. وكان الشبستري قد قال قبل هذه الأبيات: سؤال: من أكون أنا؟ أخبرني عن أنا، وما معنى السفر في النفس؟ يقول: جواب: عدت تسألني من أكون أنا؟ أخبرني عن أنا حتى أعلم من أنا. عندما نريد الإشارة إلى الوجود المطلق، فإننا نعبر عنه في العبارة بلفظ أنا، والحقيقة التي عرض لها التعين فصارت محددة معينة، عبر عنها في العبارة بلفظ أنا، فأنا وأنت إنما هو عارض لذات الوجود، شأننا شأن الشبكة في مشكات الوجود، يعبر منها نور الوجود المطلق فتمثل تعينات خاصة. فاعلم أن كل هذه الأشباح والأرواح نور واحد يوجد في المرآة تارة وتارة في المصباح. يقول: ولفظ أنا الذي تورده في كل عبارة إنما هو إشارة إلى الروح، لأنك جعلت العقل دليلك وهاديك، فصرت لا تميز بعضك أي روحك عنك. وكان السيد يقول: دع النجاسة على غيرك، لما تلقها على نفسك؟ فحيثما شاهدت أن إصلاح أمر من الأمور بما فيها الأمور العائلية والداخلية والأمور الاجتماعية والخارجية يستوجب دوران الأمر بين أن يرد الفساد والتلوث على نفسك أو على الغير، فلا تقبل ذلك الفساد لنفسك، لأنه سيكون أمراً لا يمكن إصلاحه. وإذا ما شاهدت في مكان ما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقوم به سيجعلك عصبية ويصيب أفكارك بالاضطراب ويهدم صفاء ذهنك، وأن هذا الضرر الذي يصيبك أكبر من الضرر الذي سيصيب ذلك الشخص إثر إتيانه لذلك الجرم والجناية، فعليك أن تكف عن هذا العمل وتتجنبه. إن هذا الضرر الوارد هو في حكم النجاسة التي ترد على نفسك، فلما تقبلها لنفسك؟ دع الضرر يصيب الغير وعليك نفسك، حيث لا يضرك تنجس الغير. وإجمالا، فإن أمر طهارة نفس الإنسان لها الأولوية على كل شيء، فلا يحق للإنسان أن يلوث نفسه من أجل رعاية المصالح الخارجية، لأن تطهير النفس وتزكيتها في الفعل والحال هو المطلوب من الإنسان، وهو الذي سيؤاخذ عليه ويسأل عنه. أما متابعة الأمور الاجتماعية والسعي في حوائج الناس والتدريس والكسب وأمثالها، فهي أمور يسأل عنها ويحاسب عليها إن أمكن القيام بها. أما حين تكون الظروف غير متاحة للعمل بها، فإن المرء لن يسأل عنها. ومن ثم فلو علم المرء وتيقن أن نفسه لن تتلوث إثر الدخول في هذه الأمور، وأن هذه المسائل لن تعيقه عن الرقي والتكامل والتوحيد والإيمان والإيقان، ولن تسلب منه اطمئنان الخاطر وسكون القلب والفكر، فمن المسلم أن عليه المبادرة والسعي لقضاء حوائج خلق الله قدر الإمكان. أما لو شاهد أن الدخول في مثل هذه الأمور يستلزم إهدار رأس المال وإضاعة الثروات الإلهية، أي إذا استلزم الغفلة عن الله والتخبط في أمور الدنيا وزخارفها والانغماس في عالم الكثرات، فلا يجوز له في هذا الفرض أن يبيع نفسه ويقايضها بهذه الأمور. وذلك أولا لأن العمل الحسن في الخارج إنما يصدر من الشخص الجيد، أي من الإلهي الموحد صاحب اليقين، وذلك العمل سيكون في الخارج منشأ للأثر الجيد وللثمرات الجميلة الحسنة. أما لو صدر من الشخص المنغمس في الكثرات التي تستلزم الغفلة عن النفس وعن الله والعرفان الإلهي وعن الخلوة وحضور القلب عند الصلاة، فلن يكون ذلك العمل مستحبا آنذاك ولا مستحسنا، بل سيكون أمرا ملوثا وقبيحا مهما بدا ظاهره جميلا ملفتا للأنظار، ومهما حسبه عامة الخلق أنه من أفضل المثوبات. وعلة ذلك أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وحين يزهو العمل في الظاهر والخارج بجميع شروط الحسن والجمال، لكن فاعله يفعله رياء أو اتباعا لهوى النفس أو للمقاصد غير الإلهية، فإن ذلك العمل قبيح في الحقيقة وغير جميل، ولن يترك أثرا مفيدا، ولن يكون في عداد ما ينفع الناس مهما عدته الآراء والأفكار العامة جميلا وحسنا، لأن المناط حقيقة العمل وواقعيته، وهي حقيقة فاسدة في هذه الحال تستتبع عدم قبوله عند الله في موقف يوم القيامة. إن العمل الحسن يصدر من الشخص الجيد ولا يصدر من الشخص غير الجيد، مهما اصطنع الأخير في الخارج لظاهره أنواع التجميلات، ذلك لأن الكحل لن يهب النور للأعين العمياء، والخضاب على حواجب العميان لن يؤثر في بصرهم ولا يزيد في نور أعينهم. يقول الفرقان العظيم الإلهي: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وثانيا: يتفق جميع عقلاء العالم على أنه إذا دار الأمر بين إصابة الضرر القطعي للإنسان نفسه أو إصابته لغيره، فإن دفع الضرر عن النفس مقدم على دفعه عن الغير، وبطبيعة الحال فإن جميع هذه المسائل تصدق حين يكون الضرر الوارد على الإنسان أكثر من الضرر الوارد على الغير أو من المنفعة الحاصلة له. فلو أصيب شخص ما بالإفلاس مثلا وخسر 1,000,000 دينار، وكان جميع رأس مال إنسان آخر 1,000 دينار، وعلمنا أنه لو وهبه جميع أمواله في محاولة خيرة لإنقاذه من الإفلاس، فإن ذلك لن يكون مؤثرا، لأن 1,000 دينار لا تنفع شيئا أمام 1,000 أمثالها، مضافا إلى أن ذلك لن يؤثر بأي وجه في رفع اضطراب وقلق ذلك المفلس، أو إنقاذه من الحبس والسجن، أو في بعث الطمأنينة في قلوب عائلته، بل سيجعل نفس الواهب فقيرا مدقعا، وسيصيب عائلته بالفقر والفاقة والقلق، ومن ثم يتحتم على هذا الشخص في هذه الحال أن يحفظ رأس ماله وثروته، وأن لا يوقع الضرر على نفسه وعائلته. أما لو كانت خسارة ذلك المصاب بالإفلاس 10,000 دينار، وكانت ثروة الإنسان المحسن 1,000 دينار، فإن من المستحسن أن يعطيه نصفها لمساعدته على تجاوز محنته، إذ سيكون قد حل جزءا من 20 من هذه المحنة، ومع أن من المسلم أن الضرر سيصيبه بذلك، لكنه لن يسبب هلاك أهله وعياله، وسيكون بإمكانهم أن يقتصدوا في معيشتهم ونفقاتهم ويتحملوا النقص في ذلك، وأن يقتروا على أنفسهم مقابل تلك المثوبة العظيمة في نجاة ذلك المفلس ونجاة عائلته.